أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. السابع، ما يفضل عن مؤونة سنته من الفوائد والأرباح وغيرهما. هذا هو المورد الأخير والمورد السابع مما يجب فيه الخمس، وهو المورد الابتلائي على نطاق واسع، وهو الابتلاء جدا فيه. ما يفضل عن مؤونة سنته من الفوائد والأرباح، هاي من الفوائد تفسير لما، يعني الإنسان إذا حصل على الفوائد أو الأرباح وغير الفوائد والأرباح، هذا بعد استثناء المؤنة منه ما يستفيد من الفوائد والأرباح أثناء السنة الذي يفضل يجب فيه الخمس. فلهذا قال ما يفضل عن مؤونة سنته من الفوائد والأرباح وغيرهما. يقول السيد المورد السابع، راح يشرح على آخر العنوان، ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله مما يستفيده بصناعة أو زراعة. هذا هنا راح يفسرها السيد الله حفظه، يقول ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله. إذا المؤونة السنة ما مختصة بس بنفسه، إلى وعياله. وسيأتي الكلام عن المؤونة السنة، شنو المقصود منها، شنو مصادقها. زين، مما، هاي من بيانية لما، مما يستفيده، هذا اللي عبرنا عنه قبل شوي، قال الفوائد الأرباح، مما يستفيده بصناعة أو زراعة أو تجارة. يعني واحد عنده صناعة، عنده زراعة، زين، تجارة، زين، بيع وشراء، زراعة بعد واضح شيء معنى الزراعة، الصناعة يعني مثلا نجار، حداد وهكذا، أو إجارة، زين، هذا أيضا تعتبر من أنواع من المكسب والمهنة، أو حيازة للمباح، أو أي كسب آخر. هذا الشق الأول الذي يعرف صاحبه بصاحب المهنة أو بذي المهنة. ثم سيدي ترقى يقول المسألة ما مختصة صاحب الأرباح والفوائد بمن يكون صاحب مهنة، لا، بل يتعلق الخمس بكل فائدة ممدوكة، وإن لم تكن الفائدة مكتسبة. فهذه نقطة أخرى، السيد يقول أنه الذي يكون صاحب الفائدة والذي يكون عليه الخمس في هذا المورد ما مرتبط أن يكون عن طريق الكسب مثل صاحب الصناعة الذي يستفيد من خلال الصناعة والتجارة والزراعة والحياز المباح أو أي كسب آخر. هذا الشق الأول، وهو الفائدة من خلال الكسب، هل هو الذي يدور مداره موضوع الخمس أو لا؟ قال لا، مو للكسب، قال بل يتعلق الخمس بكل فائدة مملوكة وإن لم تكن مكتسبة. هسه نجي للمستند، مهم أنه ما هو المستند في هذا المورد السابع اللي تقولون عليه ابتلائي على نطاق واسع. زين، شنو المستند؟ الجواب، ادعيت عليه الشهرة، شهرة عظيمة، نقل عن بعض الأعيان أنه إجماعي، أن هذا المورد ما يفضل عن مؤونة سنته من الأرباح والفوائد، سواء كانت الأرباح والفوائد من مكسب أو من دون مكسب كالهدية والهبة وهكذا، سيد الكلام عنها، بالإضافة لجملة من النصوص، صفحة 52 صفحة إلى صفحة 55 الجزء السابع المباني. طبعا عندما قلنا شهرة عظيمة وشهرة، في قبال هذه النصوص توجد روايات تدل على تحليل الخمس للشيعة، صفحة 55 جزء السابع المباني. وإذا تسامع أو قاري بعض الكلمات أو سامع بعض الكلمات أنه أكو روايات تحلل الخمس، هذا هنا أنا مصدرها ومستندها. فإذا توجد في قبال الشهرة، زين، وقبال النصوص العديدة، توجد روايات أخرى تدل على تحليل الخمس للشيعة، قلنا صفحة 55 جزء السابع المباني، وهذه مسألة مهمة. يقول صاحب المباني، ورد من الردود، لكن النصوص بعضها واضحة وصريحة أن الخمس واجب على الشيعة كل سنة، بعد هذا الروايات اللي تقول تحليل الخمس للشيعة لابد أن تعمل على محامل أخرى، هذا واحد. وعلى فرض التعارض يكون الترجيح مع دليل الوجوب مو التحليل. ليش؟ لموافقة للكتاب، وما وافق الكتاب فخذوه عند المعارضة، ومخالفة دليل الوجوب مع العامة. العامة تقول ماك خمس زين بالنسبة للأرباح والفوائد، فالمخالف للعامة هو الذي يؤخذ به. ثلاثة، السيرة الجارية على أخذه بين علماء الإمامية. ثم يقول السيد ولو لم يكن واجبا لكان زين، لو لم يكن واجبا وكان حلالا للشيعة لشاع وذاع، فالحق حسب هذه الأدلة هو وجوب الخمس. هذه مسألة مهمة زين، عرفنا أنه أكو روايات يستدل بها على تحليل الخمس، ولعل أقل قائل بهذا القول أنه لا يجب الخمس في زمن الغيبة حلل الخمس على الشيعة. نقول أولا هاي الروايات يعارضها روايات أقوى منها وأصرح منها زين. ثانيا على فرض التعارض أن الدليل على الوجوب يقدم على الدليل التحليل لموافقتها للكتاب ومخالفتها العامة، وكذلك السيرة الجارية عند علماء الإمامية. هاي في النقطة مهمة حبيت أبينها. ثم يقول السيد أن هذه الفوائد والأرباح التي ما يفضل عنها بعد مؤونة سنته له ولعائلته لا يختص بالمكسب، يعني صاحب المهنة، بل يشمل غير المكسب، فكل فائدة ملكها الشخص وإن لم تكن من مكسبين. قال وإن لم تكن مكتسبة كالهبة والهدية والجائزة زين. طبعا بالنسبة للهبة والهدية والجائزة فصل بعضهم بين الخطيرة يعني الكبيرة وبين الحقيرة يعني الصغيرة، وهذا التفريق عند بعضين توجد له نصوص في هذا المجال صفحة 357 ولكنها مردودة زين. بالإضافة لأن الهدية والهبة مطلقا داخلة بالفوائد التي يجب فيها الخمس لأنها داخلة في إطلاق الآية، يعتبر غنيمة بمعنى العام. وكذلك الجملة من النصوص صفحة 57 الجزء السابع المباني، هذا بالنسبة الذي يحصل على فائدة من دون مكسب، والمال الموصى به هذا أيضا من دون مكسب ولكن تصدق عليها الفائدة، والفائدة والربح هو الميزان في ثبوت الخمس. كذلك نماء الوقف الخاص أو العام زين، وقف خاص مثلا ذرية فلان أو العام إذا صار ملكا. ليش إذا صار ملكا هذا القيد؟ لأنه لا خمس إلا في ملك طلقا، مو ملك مو طلق، للموقوف عليه. جيد، الآن السيد الله حفظه بيّن أن الفائدة والربح إذا شوية تأخرنا في باب الخمس فلأهميته زين. فبالنسبة للفائدة والربح زين ونحوهما الذي هو موضوع وجوب الخمس لا يختص بما إذا كان مصدر الفائدة والربح من مكسب، بل يشمل غير المكسب باعتبار إطلاقات الأدلة كالآيات والروايات في هذا المجال. ثم سيد يذكر مصاديق لا يجب فيها الخمس، يقول ولا يجب الخمس في المهار زين وفي عوض الخول اثنين وفي ديات الأعضاء وفيما يملك بالإرث. هذه موارد أربعة لا يجب فيها الخمس. أما بالنسبة للمهر وعوض الخلع وديات الأعضاء زين، أولا لا يصدق عليها فائدة، بالنسبة للمهر مو فائدة لأنها عوض البضع كما يقولون، عوض الخلع هاي بعد واضح هم عوض الخلع هاي ما بيها فائدة زين، ماكو فائدة ومكسب. وفي ديات الأعضاء نفس الكلام، ديات الأعضاء الدية في قبال مثلا واحد ضرب عين آخر جرحه كذا هذا معوضة زين في قبال شيء، هذا مو ما يصدق عليه فائدة ولا ربح. بالإضافة للسيرة زين أنه هذه الموارد لا يجب فيها الخمس، المهر أولا عوض الخلع، الخلع في نوع من أنواع الطلاق، وفي ديات الأعضاء وفي ما يملك بالإرث. ليش في ما يملك بالإرث ما عليه خمس المال الموروث؟ الجواب نصوص متعددة في هذا المجال زين. طبعا الإرث على قسمين سيأتي الكلام عنه، أن الإرث اللي ما عليه خمس بنحو الفتوى الإرث المحتسب المتوقع، أما غير المتوقع فيه كلام، البعض قال ما عليه خمس بنحو الفتوى وجود نصوص في هذا المجال، وبعض قال احتياط وجوبي، والبعض عمم عدم وجوب الخمس سواء كان متوقع أو غير متوقع. رأي السيد أن المحتسب الإرث المحتسب المتوقع زين هذا يجب فيه الخمس بنحو الفتوى، أما أما غير المحتسب زين يعني واحد بالعمه عنده زوجة وعنده أولاد وعنده أب وعنده أخوة زين، فابن عمه ما يحتسب أنه هذا يرث، ليش؟ طبقة أولى وطبقة ثانية، وين توصل المرحلة؟ لكن سبحان الله في سفينة في طائرة كلهم ماتوا فيرثه لأنه وصلت المرحلة إليه، هذا يسموه إرث غير محتسب احتياط وجوب يخمس زين. فلهذا السيد يقول ذكر ثلاث موارد بنحو الفتوى ومن دون تفصيل لا يجب فيها الخمس، المهر وعوض الخلع وديات الأعضاء زين، وذكرنا عدم صدق عنوان الفائدة على هذه الأمور الثلاثة مع السيرة. والأمر الرابع فيما يملك بالإرث قلنا أكون نصوص، وفي حكم الإرث دية النفس زين، هاي أخذناها في باب الإرث، الإنسان إذا قتل قتلا خطأ مثلا أو عمد وكان كان ولي الميت له حق القصاص ولكن تنازل في قبال الدية، هاي الدية بحكم الإرث أخذناها في باب الإرث، فإذا كان في حكم الإرث فبالتالي ما يتعلق به الخمس. نعم. ثم يقول السيد عدا ما يملكه، هذا استثناء من الإرث، ما يملكه المؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب، أخذنا عنوان التعصيب وعنوان العول في بحث الإرث، فاللي يأخذ بعنوان التعصيب هذا يصدق عليه الفائدة في قبال الإرث زين. قال عدا ما يملكه المؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب، والأحوط لزوما إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والأبين. الإرث الغير متوقع غير المحتسب يعني غير المتوقع يجب فيه الخمس احتياط وجوبي فيما عدا الإرث بين الأب والأبين، فالأب والأبن إذا كان ينطبق عليه في بعض المصادق في بعض الظروف في بعض الأحيان زين إرث غير متوقع هذا يجب فيه الخمس. فبالنسبة لإرث الأب مع الإبن، الإبن مع الأب، هذا الإرث ما عليه خمس مطلقا سواء كان متوقع أو غير متوقع. أما في غير الأب والإبن يقسم قسمين الإرث، إما متوقع ما عليه خمس، غير متوقع وغير محتسب زين عليه الخمس احتياط وجوبي. يعني الأخ يرث أخاه تارة إرثا متوقعا باعتبار أخوه ما متزوج فما عنده أولاد وأبو أمه ميتين زين، فإذا هذا مات متوقع أن أخاه يرثه لأن طبقة ثانية والطبقة الأولى ما موجودة، واضح؟ هذا إرث محتسب هذا ما عليه خمس. أو مرة لا أخوه عنده أولاد، عنده أولاد الأولاد زين، عنده أب، فهذا بعيد غير متوقع، ولكن هو ولده ولد ولده في سيارة في كذا ما ذكلهم، هذا غير متوقع، هذا عليه خمس احتياط وجوبي. أما بين الأب والابن لا، الإرث ما عليه خمس مطلقين، هذا مسألة مهمة زين. شنو الدليل على أن الإرث غير المحتسب عليه خمس احتياط وجوبي فيما عدا الأب والابن؟ النص الخاص زين، وجود نص صريح بعدم وجوب الخمس في غير المحتسب من غير الأب والابن صفحة 54 الجزء السابع المباني. جيد، إلى الآن ذكرنا أمرين مهمين، الأمر الأول أن الفائدة بعد التي تكون فاضلة زائدة بعد مؤونة سنته له ولعياله لا تختص بما إذا حصلت من مكسب ومهنة، بل تشمل فيما إذا حصلت أو تحققت أو ملكها المكلف وإن لم تكن من مكسبين، وذكر مصاديقها وأمثلتها كالهبة الهدية الجائزة والنماء الوقف الخاص والنماء الوقف العام إذا صار ملكا طلقا وهكذا زين. والأمر الثاني اللي ذكرناه أنه الموارد التي لا يجب فيها الخمس لعدم صدق الفائدة أو بحسب النصوص وبحسب الدليل، ذكرنا أربعة موارد زين. مسألة يقول السيد، هاي مسألة شوية دقيقة، لا يجب 1212 لا يجب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة الذي يملك بالخمس أو الذي يملك بالزكاة لا يجب فيه الخمس، هذا كأنه استثناء، احنا قلنا هاي فائدة ومو فائدة، الذي يملك بالخمس والذي يملك بالزكاة تعتبر فائدة فلماذا لا تخمس؟ نقول للنص الخاص صفحة 59 الجزء السابع المباني. وإن كانت المسألة خلافية ذهب بعض للخمس لأنها فائدة، ولكن النص ضعيف، يعني عندنا نص يقول لا خمس فيما ملك بالخمس والزكاة. هذه العبارة بعد ما بيناها، يعني بينا حكمها، نريد نفهمها زين، كيف يملك المكلف زين شيئا بالخمس والزكاة؟ كما نعلم أن الخمس على صنفين، نصفين زين، يقسم قسمين، قسم يسمى بسهم الإمام، وقسم سهم السادة، سهم الإمام عليه السلام وسهم السادة، وهذا راح يجينا إن شاء الله في مستحق الخمس ومصرف الخمس اللي هو البحث الثاني زين. الآن مسألة مهمة، سهم الإمام يعني شنو يملك بالخمس؟ يعني أن سهم الإمام ملك للإمام، فالإمام يملك سهمه بالخمس، وكذلك نائبه الخاص، نائبه العام يملك الخمس، النيابة زين يملك الخمس بعنوان أنه خمس. فمن الذي يملك بعنوان الخمس من سهم الإمام؟ الإمام عليه السلام أو نائبه. أما سهم السادة من يملكه بعنوان الخمس؟ السادة أعلى الله مقامه، زاد الله في شرفهم، هكذا تعبير علماء في رسالة عملية زين. السادة يملكون السهم السادة بعنوان الخمس زين، وهاي العوام زين، بل السادة في بعض الأحيان يأخذون سهم الإمام، اللي راح يجينا إن شاء الله سهم الإمام إذا أريد نصرفه، ينصرفه في ضرورات المؤمنين، ومن أبرز مصادقهم أيضا للسادات زين. فحتى في هذا المجال هنا نقول سهم الإمام عندما يعطى ويصرف في مورده، فبالتالي المكلف إذا أخذ سهم الإمام ما يأخذ بعنوان الخمس، هاي مسألة مهمة، المكلف لا يأخذ الخمس يعني سهم الإمام بعنوان الملك بعنوان الخمس. ليش؟ لأن عنوان الخمس يكون للإمام، أما السيد يأخذ سهم السادة بعنوان الخمس. أي نكتة مهمة دقيقة لا ذكرناها زين، أرجع أعيدها مهمة. الآن أنت يا شيخنا تأخذ سهم الإمام، عرفنا من شيخنا أنت مو شيخ، لأن طالبة العلم السيد الله يحفظه يقول ما يستحقون سهم الحق الشرعي سواء سهم سادة أو سهم الإمام من جهة الفقر، لأن هم الذين أفقروا أنفسهم، هذا ذكرناه حتى في باب الزكاة. لا إنسان عادي زين أعطي من سهم الإمام لمورد الضرورة، نقول وسيد أخذ سهم السادة باعتبار مستحق، السيد يأخذ سهم السادة بعنوان الخمس فيملكه بعنوان الخمس. هذا شو نقول للسيد؟ نقول له ما عليك خمس. ليش؟ لأن دل النص على أنه ما ملك بالخمس لا يخمس. أما بالنسبة للإنسان العادي اللي يأخذ سهم الإمام، هذا يأخذ سهم الإمام يأخذ عن طريق الإمام مو بعنوان خمس، الإمام يملكه بعنوان خمس. أما الإنسان اللي يأخذ سهم الإمام يأخذ بواسطة الإمام، يعني الإمام يملكه أو نائبه يأخذه وكالة عن الإمام باعتبار نائب عنه، ويصرفه في من؟ في ضرورات المؤمنين. فالمؤمن يأخذ سهم الإمام مو بعنوان الملك، مو بعنوان الخمس، يأخذ بعنوان ملكه الإمام ومن الإمام. يعني أنا مثلا اشتغلت على باب الله فصار وطني أجرتي، هاي ملكي مو ملكي، من أطيل لابن عمي هدية، شنو ملكه بعنوان خمس؟ لا ما ملكه بعنوان خمس، منين أكو خمس؟ هذا حقي ملكي وطيت إياه. كذلك الإنسان عندما يأخذ سهم الإمام، الإمام يملك الخمس بعنوان الخمس ويعطيه لمن؟ للمستحقين. فالمستحقون يأخذون سهم الإمام لا بعنوان الخمس، بعنوان أنه ملك الإمام. هاي مسألة مهمة. فلهذا هسه نجي نسأل السؤال، ما الفرق بين أن السيد إذا أخذ سهم السادة لا يخمسه وإن فضل عنده إلى نهاية السنة؟ ليش؟ لأنه ملكه بالخمس. بينما الإنسان المستحق سواء كان سيد أو مسيد أخذ سهم الإمام طبعا بعنوان الملك مو بعنوان المصرف، لأن سهم الإمام قد يعطى بعنوان المصرف، نقول هذا بعد واضح لا خمس إلا في هذا بعنوان مصرف، ومرة يأخذ عن سهم الإمام بعنوان الملك، هذا حسب الإذن من الحاكم الشرعي أو من الإمام. إذا أخذ بعنوان الملك زين، المفروض هنا عليه خمس مو عليه خمس؟ نقول نعم عليه خمس. ليش؟ مو نقول ملكه بالخمس فالمفروض عليه خمس، نقول لا ما ملكه بعنوان خمس، ملكه من ملك الامام، الامام ملكه بعنوان خمس، اما الانسان العادي من ياخذ سهم الامام، سهم الامام شوف فياخذ، ياخذ سهم الامام ما ياخذ المال بس بعنوان الخمس. فالمستحق لسهم الامام من الذي يملكه بعنوان خمس؟ الامام دون غيره. فالان عرفنا انه ليش، انه الانسان اذا اخذ سهم الامام كان مستحقا له واخذه بعنوان تملك، ليش يخمسه؟ والسيد ياخذ بعنوان التملك يخمسه؟ نقول لان السيد اخذ الخمس بعنوان الخمس، ملكه بعنوان خمس. اما الانسان العادي، زين شنو الانسان عادي؟ يعني سواء كان سيد او مو سيد، اخذ سهم الامام لا بعنوان الخمس، عنوان الخمس اخذه الامام بعنوان الخمس. رجعت عدت المساله لانها مهمه ودقيقه، نقرا هذه العباره: لا يجب الخمس فيما ملك بالخمس، اما اذا ملك لا بعنوان الخمس، يعني مثلا انا من اخذ السهم الساده ملك بعنوان الخمس صحيح فما علي، بس من اعطيه لابن عمي هديه، ابن عمي ملك بعنوان خمس؟ لا، ملك من خلال تمليكي اليه فيتعلق عنده الخمس، واضح؟ ويصدق عنده ربح وفائده. اما اني اجت الرواد قالت من ملكه بعنوان خمس ما عليه خمس. زين، فلهذا قال لا يجب الخمس فيما ملك بالخمس او الزكاه. شوف العباره جدا دقيقه: فاذا بقي سهم الامام عليه السلام من الخمس ولم يصرف في مورده، يعني شنو هو؟ يعني سهم الامام من الذي ملكه؟ الامام. فالامام ملك سهمه، سهم الامام، زين، بعنوان الخمس ولم يصرف في مورده، نقول ما عليه خمس. ليش؟ لأن ملك بعنوان خمس ما يخمس بعد. فإذا بقي سهم الإمام عليه السلام من الخمس ولم يصرف في مورده، بقى زين، بقى سنتين سنة ونص، المهم حتى حال عليه الحول لم يجد فيه الخمس، مع العلم أن سهم الإمام ملكه الإمام بعنوان الخمس لا يخمس. بينما الإنسان العادي، أي إنسان عادي قصده، من نقول إنسان عادي يعني ما يستحق سهم الإمام، ما يستحق سهم الإمام ما يأخذ بعنوان الخمس، يأخذ بعنوان إذن الإمام له، إما تمليكا وإما تصرفا. إذا تصرفا لا خمسة في ملك، فأنا ما خمس حتى لو قعد 100 سنة، زين، إما ملكا فأنا ما ملك مكتب بعنوان خمس، الإمام ملك بعنوان خمس، والطانية مثلا بعنوان هدية، بعنوان فشيء آخر، زين. وكذلك إذا ملك الفقير من سهم السادة من الخمس، أي سهم السادة، السيد من يأخذ سهم السادة يأخذ بعنوان خمس مو بواسطة الإمام أبدا. فالآن أنا عندي 1,500,000 سادة و500 سهم الإمام، 500,000 سادة مباشرة تروح للسادة المستحقين بعنوان تمليك يأخذوه بعنوان الخمس، فبما أن السادة يأخذون سهم السادة بعنوان الخمس فبالتالي لا يخمسونه. ليش؟ لأنه ملك بعنوان الخمس. أما سهم الإمام عندما يصرف للمستحقين ملكه الإمام بعنوان خمس، ويصرف ويعطى للمن للمستحقين حسب الضوابط لا بعنوان خمس، وإن كان يعطى بعنوان ملك لبعض وعنوان صرف لبعض حسب إذن الإمام أو نائب الإمام، بس ما يملكه بعنوان الخميس. فلهذا إذا أخذوه بعنوان الملك يعتبر ربح وفائدة، ولم يملكوه بعنوان خمس فيجب عليه الخمس، ويجب فيه الخمس. زين، المسألة دقيقة: وكذلك إذا ملك الفقير من سهم السادة من الخمس أو من الزكاة وزادت، شوف من الزكاة نفس الكلام، وزاد اتفاقا، لأن ملكه بعنوان زكاة، وزاد اتفاقا على مؤونة سنته. وكذلك إذا ملك الفقير من سهم السادة من الخمس أو من الزكاة وزاد اتفاقا على مؤونة سنته لم يجب فيه الخمس. ليش؟ لأنه ملك ما ملك بعنوان الخمس لا يجيب. المطلب الآخر في هذه المسألة يقول السيد: والأحوط لزوما إخراج خمس ما زاد على عن مؤونته مما، هسه عرفنا الذي ملكه بعنوان خمس لا يخمس، وعرفنا شلون تنطبق على اليمن، تنطبق على السادة ولا تنطبق على اليمن على سهم الإمام بالنسبة لغير الإمام، مهمة جدا. زين، وكذلك ما ملك بعنوان زكاة ما عليه خمس للنص، زين، أما ما ملك بعنوان غير الخمس وغير الزكاة كمجهود المالك، الصدقات المندوبة، الكفارات، رد المظالم، زين، هذا علي خمس يوم علي خميس السيد الله يحفظه يقول الأحوط لزوما إخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه بالصدقات المندوبة أو الواجبة. صدقات الواجبة زين غير الزكاة، الزكاة تقدم عندنا زين، كاللقطة كالكفارات رد المظالم ونحوها ونحوهما. شنو المستند؟ يعني واحد اعطيناه مستحق فقير متدين، اعطيناه لقطة او اعطيناه مجهود المالك او اعطيناه كفارات وزاد منه، طبعا يعتبر عنوان تمليك زين مو بعنوان صرف، زاد منه نهاية السنة، نقول يجب فيه الخمس احتياط لزومي. لماذا احتياط لزومي؟ لان البعض تعدى من الخمس والزكاة إلى غيرهما، فقال ما عليه، ما ملك مو فقط بالخمس والزكاة، ما ملك في بالنسبة كذا اللقطة كفارة صدقات مندوبة واجبة ما عليه. البعض قال لا يتعدى، لا نتقيد بالموردين الخمس والزكاة بالناس. فلهذا السيد لم يلزم بأحد الأمرين، نتعدى أو لا نتعدى، احتياط لزوم قال يجب التخميس. والأحوط لزوما إخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه بالصدقات المندوبة زين، تبرعات أو الواجبة غير الزكاة، زكاة تقدم قلنا لا يجب، كالكفارات هذا مثال للصدقات الواجبة ورد المظالم ونحوها زين. عرفنا المستند. مسألة أخرى يقول السيد 1213 مسألة مهمة، يقول إذا كان عنده عند الشخص من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس، واحد شنو لم يتعلق بها الخمس؟ يعني مهر مثلا، هذا قلنا المهر ما عليه خمس، او ارث غير محتسب ما عليه خمس، او تعلق بها الخمس وقد اداه، فاني عندي اعيان مخمسة او اعيان من المهر زين مثل المرة او اعيان من الارث المحتسب، فهذا ما عليه خمس. هذا هو موضوعنا، موضوع هذه المسألة مهم جدا، الأعيان المخمسة أو الأعيان التي لم يتعلق به الخمس كالإرث والمهر أو الديات، ديات الأعضاء زين مثلا. هنا هذا موضوع المسألة، بس من جهة النماء واحد، ومن جهة ارتفاع القيمة ثانيين. فهذه المسألة مهمة من جهة شنو؟ أن الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق وخمست قد ترتفع قيمتها وقد يحصل فيها نماء، فما هو حكم النماء وما هو حكم ارتفاع القيمة؟ السيد الله يحفظه أول ما يبدأ بالنماء ثم يثني بارتفاع القيمة، يقول من حيث النماء، النماء المنفصل يجب فيه الخمس طبعا من بعد استثناء المؤونة اللي راح يجي الكلام عنه ان شاء الله في مسألة مستقلة، ان بين المؤونة التي يجب التي تستثنى من الارباح مؤونة السنة ومؤونة تحصيل الربح وشنو المقصود بهن وشنو مصادقهن. النماء المنفصل راح يعطي مثاله، النماء الذي يكون بحكم المنفصل ايضا، النماء المتصل الذي له قيمة زين راح يجي إن شاء الله يقول السيد ذن كله لصدق الفائدة على هذه الثلاثة، نماء منفصل بحكم منفصل المتصل زين الذي يعد عرفا مصداقا لزيادة المال، هذا كله مثل سمن الحيوان زين الذي يزيد المالية زين من حيث أنه زيادة يعتبر نماء، هذا كله عليه خمس لصدق الفائدة. أما ارتفاع القيمة أيضا سيأتي الكلام عنه. قال إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها الخمس وقد أداه فنمت، فنمت هذا الشق الأول حكم النماء. بعدين وأما إذا ارتفعت القيمة التسويقية بعد ثلاثة أسطر أو أربعة أسطر هذا الشق الثاني، فنمت وزادت زيادة منفصلة زين، فنمت وزادت، هاي شنو معنى نمت؟ تفسير زاد الزيادة منفصلة أو ما بحكم منفصل عرفين. شنو مثالها؟ كالولد بقر يولد نعم بعران وهكذا، والثمر ثمر الأشجار هذا كلها زيادة منفصلة، واللبن والصوف والأغصان اليابسة المعدة للقطع، الأغصان اليابسة والصوف لعله يعتبر بحكم المنفصل ونحوها وجب الخمس في الزيادة. ليش؟ الجواب لصدق الفائدة، الموضوع وجوب الخمس صدق الفائدة، وقلنا صدق الفائدة سواء كان بسبب الكسب أو بسبب غير الكسب، يعني صاحب مهنة أو مصاحب مهنة. بل يجب في الزيادة المتصلة أيضا، بس بشرط إذا عدت الزيادة عرفا مصداقا لزيادة المال، مو مصداقا لارتفاع القيمة، لا لزيادة المال، كسمن الحيوان، يسمن الحيوان المعد، الحيوان المعد للاستفادة من اللحمية، الحيوان المعد للاستفادة من اللحمة من يسمن، هاي لا زيادة منفصلة ولا بحكم المنفصل، هاي زيادة متصلة بس تزيد المالية، إذا زيد المالية فهذا أيضا يصدق الربح عرفا، فإذا صدق الربح والفائدة فعليه الخمس. فلهذا قال من لحمه، المعد للاستفادة من لحمه كالمسمى بدجاج اللحم. زين، هذا كله بالنسبة للشق الأول. الشق الثاني، وأما إذا ارتفعت قيمتها السوقية، هسه عرفنا من الزيادة بزيادة منفصلة، يعني نماء منفصل ونماء متصل، لا بغض النظر عن النماء، هي ارتفعت قيمتها، صار اضطراب بالسوق، هو السوق بعد بيع وشراء أو تجارة وارتفاع قيمة وانخفاض قيمة، مو هذه حاجة هي مخمسة أو لم يتعلق بها الخمس كالمهر، ولكن ارتفعت قيمتها، هذا يجي فيه الخمس أو لا؟ السيد يقول هنا ثلاث صور، وأما إذا ارتفعت قيمته السوقية ولو، هذا أحد مصادقه، لزيادة متصلة بس مو بالمصداق الذي تقدم، ما هو سمن الحيوان المعد للاستفادة من لحمه حتى تكون يدخل بالنماء، لا زيادة متصلة لا على النحو المتقدم، يعني تسمن وهذا السمن هو الذي يكون سبب إنما لارتفاع القيمة، مو من جهة أنه زيادة المالية. فإن كان، هاي فإن كان رح يبين لنا ثلاث صور، أن ارتفاع القيمة قد لا يجب فيه الخمس، وقد يجب فيه الخمس وأن لم يبعه، وقد لا يجب فيه الخمس بارتفاع القيمة إلا عند البيع بتفصيل، ثلاث صور. فإن كان الأصل، يعني العين، يا عين العين التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق وخمست، قد أعده للاتجار بعينه، الاتجار المقصود منه بيع وشراء، وجب الخمس في الارتفاع المذكور إذا أمكن بيعه وأخذ قيمته. فبالتالي رجل عنده إرث، الإرث ما عليه خمس، وهذا الإرث عارضة للبيع والشراء، يعني عارضة للتجارة، هاي مهمة جدا، وارتفعت القيمة وأمكن البيع ولم يبع، نقول يجب الخمس عند حلول رأس السنة الخمسية في هذا المقدار، يا مقدار ارتفاع القيمة. فكانت الحاجة هي زين 1,000,000 دينار حاجته، بعدين ارتفعت إلى 1,500,000، 500 ليش؟ لصدق الفائدة عرفا والربح على هذا الارتفاع. إذن ما عد للتجارة وزادت قيمة وارتفعت قيمتها وأمكن البيع ولم يبع، نعم يتعلق الخمس بمن، ويجب الخمس في ارتفاع القيمة. الصورة الثانية، وإن لم يكن قد أعده له، لم يعده للتجارة للبيع والشراء، لا إما عادة مثلا للظروف الخارجية على ساعة يحتاجه، أو عادة للاستثمار، شنو استثمار؟ يعني عادة للإيجار مثلا، زين هكذا، زين أو هبة معوضة وهكذا، المهم يعني مو للبيع والشراء. قال وإن كان قد أعده، وإن لم يكن قد أعده له، يعني قد أعد العين المن للاتجار للبيع والشراء، لم يجب الخمس في الارتفاع. وإذا باعه بالسعر ليش؟ لعدم صدق الفائدة، لأن ما عاد للتجارة، العرف يقولون ما طول ما عاد للتجارة خد ترتفع القيمة ما يزق أنه ربح، أما اللي عاد للتجارة بيع وشراء من ترتفع قيمته قلت ما طول نتمكن من البيع وعاد للتجارة فإذا أنت ربحت، شوف مسألة عرفية. زين، هذا اللي ما عاد للتجارة وارتفعت قيمته ما عليه خمس، قلنا ليش؟ لعدم صدق الفائدة عرفا. وإذا باعه بالسعر الزائد، إذا باع إذا تحقق البيع، زين نقول أي نعم الآن ربحت فعلا، زين لم يجب الخمس في الزائد من الثمن، ها هذا بصورتين، لم يجب الخمس في الزائد في الثمن إذا لم يكن ممن انتقل إليه بعوض، هذا اللي لم يعد للتجارة قسم قسميا، مر ملكه بالمهر أو الدية أو الإرث، هذا ما ملكه بعوض، فهذا حتى من يبيعه بالقيمة العالية ما عليه خمس لعدم صدق الفائدة، زين أما إذا ملكه بعوض بشرائين، زين بغير الشراء ملكه بعوض هبة معوضة، نقول هذا عند البيع يصدق من أرباح سنة البيع. فلهذا قال وإذا باعه بالسعر الزائد، زين هسه عرفنا أنه إذا لم يعدوا للتجارة لم يجي فيه الخمس، لكن عند البيع على صورتين، إذا باع بالسعر الزائد إذا لم يكن انتقل إليه بعوض ما يجب الخمس في ارتفاع القيمة، أما إذا انتقل إليه بعوض يجب ارتفاع، يجب الخمس في ارتفاع القيمة الذي في السعر الزائد. قال وإذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن إذا لم يكن ممن انتقل إليه بعوض. وإلا شنو؟ إذا انتقل إليه بعوض وجب الخمس فيه. فإذا صار عندي ثلاث صور في هذه المسألة في ارتفاع القيمة، أنه إذا كان عادة للتجارة وأمكن البيع وارتفعت قيمته يجب الخمس وإن لم يبيع. إذا لم يكن عادة للتجارة فلا يجب الخمس في ارتفاع القيمة، مجرد ارتفاع القيمة. نعم إذا باع، هنا صورتان، هذا إذا باع بالسعر الزائد الزائد فيه خمس إذا كان ممن انتقل إليه العين بعوض كالشراء وغير ذلك. زين، وأما إذا لم ينتقل إليه بعوض زين باعتبار إرث أو مهر فحتى عند بيع ما يجب فيه خمس. السيسى يمثل يقول مثلا إذا ورث من أبيه بستانا، هذا شنو؟ ملكه بلا عوض، ورث بستانا قيمته 100 دينار ولم يعده للتجار، بعد ما عاد للتجار بعينه فزادت قيمته فوصلت إلى 200 دينار ارتفاع قيمة، لم يجب الخمس في الماء الزائدة. ليش؟ وإن باعه بال200 لأنه أولا لم يعده للتجار، ثانيا ملكه بلا عوض، يعني ملكه انتقل إليه بلا عوض. وكذا إذا كان قد اشتراه ب100 دينار هذا ملكه بعوض ولم يعده للتجار بعينه فزادت قيمته وبلغت 200 دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة. ليش؟ لأن مجرد ارتفاع القيمة قلنا ما يجب الخمس إلا عند البيع. نعم إذا باعه بال200 ثبت الخمس في 100 الزائدة وتكون من أرباح سنة البيع. السيد يلخص المسألة ويصورها على شكل نقاط، يقول فأقسام ما زادت قيمته 3، هاي تلخيص. الأول ما يجب فيه الخمس في الزيادة وإن لم يبعه، وهو ما عده بس شنو موضوعنا؟ عين لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها الخمس وخمست، كلامنا مو بالعين، بارتفاع القيمة. ما يجب فيه في ارتفاع العين في ارتفاع القيمة الخمس في الزيادة، هو يقول في الزيادة ارتفاع القيمة، وإن لم يبعه وهو ما عده للتجار بعينه كالبضائع المعروضة للبيع. الثاني ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة وإن باعه بالزيادة، وهو شوف وإن باعه بالزيادة ما ملكه بالإرث بس بشرط لم يعد للتجار بعينه ونحوه، الارث نحوه مهر مثلا دية مما لم يتعلق به الخمس. زين ولم يعده للتجار بعينه، هذا شرط مهم، طبعا هذا خلاف السيد الخوئي. زين ومن قبيل ذلك، هذا قبل بالمورد الثالث اللي يبين فد نقطة مهمة، ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة والحيازة مما كان متعلقا للخمس. شوف ملكه بالهبة مو ملكه بالارث. زين فانتقل زين بالهبه بالعوض زين، ولكن قد اداه من نفس المال صار مال مخمس فينطبق عليه. ونفس الكلام، فانا عندي حاجه مره ارث وارتفعت قيمته معادل التجاره حتى لو ابيعه ما عليه خمس. زين حتى لو ابيعه لانه ملكته بالارث، ومره لا ملكته بالعوض اشتريته وخمسته من نفس العين، نفس الجواب ايضا ما عليه خمس ومالكه بالهبه، عفوا هبه وحيازه، بالهبه والحيازه. زين هاي مهمه بالهبه والحيازه، يعني مو بالعوض، هبه وحيازه مما كان متعلقا للخمس. زين ولكن قد اداه من نفس المال، واما اذا اداه من مال اخر، ها اذا اداه من مال اخر اذا هو ما الان العين تعلق بها الخمس. زين ولكن اداه من مال اخر فبالتالي العين مو كلها مخمس العين بس خمسها، بما أنه ما مأخذ من نفس العين فيعتبر الخمس من العين من الأرباح. فلهذا قال وأما إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى 4 أخماس ذلك المال، واضح 4 أخماس، ويجري على خمسه يعني خمس الحاجة المخمس من مال آخر الذي ملكه. بمن رح يصير ملكه؟ ملكه بالعوض لأنه ما خمس من نفس العين، خمس من عين أخرى، فملك خمس العين بالعوض بأداء قيمته من مال آخر حكم المال الذي ملكه بالمعاوضة. فمرة واحد يملكه بالدية بالإرث ما عليه خمس حتى لو باع زي ما دام ما عاد للتجارة، ومرة ملكه بيمن بالهبة والحيازة، بالهبة والحيازة إذا خمسه من نفس العين نفس الدية والإرث ما عليه خمس حتى لو إذا باع بزيادة، ومرة لا خمسه من عين أخرى الذي ملكه بالهيبة والحيازمة الخمسة من عين أخرى، نقول خمس العين المخمسة من عين أخرى تعتبر ملكت بالمعاوضة، وإذا ملكت بالمعاوضة سيأتي في الأمر الثالث. قال الثالث ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة إلا إذا باعه وهو ما ملكه بالمعاوضة. اشتريت لحاجة هاي ملكتها بالمعاوضة، أو خمستها وارتفعت قيمتها، ما عليه خمس من حيث الارتفاع، لكن من حيث البيع تعتبر الأرباح والزيادة من أرباح سنة البيع كالشراء ونحوه بقصد الاقتناء لا الاتجار بعينه. هاي مسألة مهمة جدا، شوية تأخرنا لكن مسألة مهمة وطويلة وشققناها، والسيد هو فصلها وصورها بطريقتين. نعم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.